بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أولا إثبات خلق الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق ابن آدم من الطين. الأمر الثاني أن للملائكة وظائف كثيرة، وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، ولذلك هو الروح الأمين، فهو الرسول الذي بين الله وبين رسله وأنبيائه، ولذلك قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبقية الملائكة ما من ملك إلا وله وظيفة، ومن جملة وظائف الملائكة هو نزول هذين الملكين في كل صباح، ينزل ملكان في كل صباح. الأمر الثاني أن الملائكة يدعون الله عز وجل، ولذلك خلقهم الله عز وجل لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. وأحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يدعو فيقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث لا شك بأنه من الأحاديث التي فيها الحث على النفقة والإحسان وعلى الكرم، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كل صباح أن هناك ملكان ينزلان، يعني إلى الدنيا، فيدعوان الله عز وجل بهذا الدعاء. أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني أخلف عليه، والله جل وعلا يخلف على المنفقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والثاني يدعو والعياذ بالله على الممسكين البخلاء الأشحة بالتلف، يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أعطي ممسكا تلفا. والمقصود بأن هذا الحديث فيه الحث على الإنفاق وعلى الصدقة، والله جل وعلا عظم الصدقة ودعا إليها، قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير رازقين، قال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام سأله أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة بها الجنة. ولأجل هذا من المهم جدا أن يحرص الإنسان على هذا الباب العظيم من أبواب الخير والبر والإحسان، فإن فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته لا حصر لها. وما يلقاه الله عز وجل عند العبد، ما يلقاه العبد عند الله عز وجل من الجزاء الأوفى أعظم وأكبر مما يتخيله أو يحصل عليه في الدنيا. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كنت أقرأ القرآن في السيارة ويقول مررت بآية فيها تلاوة سجود للتلاوة، يقول كيف أسجد؟
الحمد لله. بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست بفريضة ولا بواجبة، فمن كان يقرأ القرآن فمر بآية سجدة يسجد ولله الحمد. أما إذا كان في مكان لا يستطيع السجود فيه كأن يكون في السيارة أو يكون في مكان آخر مثلا، فإن الحال أنه لا يستطيع السجود، ولذلك لا نقول تسقط عنه. لماذا؟ لأن السجدة هنا سنة، السجدة هنا سنة، والواجب هو الذي يسقط عند العجز. أما السنة فلو تركها متعمدا لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ عن هذه المكالمة. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيكم شيخنا الأكارم، سؤالين لو سكرتم.
نعم.
سؤال أول شيخي بالنسبة للسنن، الآن من صليها في البيت هي مثلا قيام الليل وسنن الرواتب، فتعرف شيخنا أعزكم الله في البيت ملابس البيت تكون ملابس النوم مثلا أو ملابس البيت غير الملابس اللي نطلع فيها للصلاة، الكندورة أو الصنطال أو كذا، فهل هذا يعني يجوز أن نصلي في ملابس البيت مثلا سنن الرواتب أو قيام الليل؟ هل هذا يعني قلة أدب مع الله عز وجل أو يجوز؟ بس السؤال الأول
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، أنا كنت سألت قبل أسبوع بالنسبة للزكاة الأعوام السابقة، وشيخنا الله يبارك فيه خبر أنه لا تسقط الزكاة بالتقادم، بس يعني قعدت فترة أني أحاول يعني أحسب، ويعني لقيت انه الموضوع صعب جدا، لانه يعني فتره يعني كان قديم جدا بدايه الحياه العمليه الى اخره. فانا سؤالي هل مثلا ممكن لما يحين وقت الزكاه مثلا مبلغ طلع فرضا 10,000 مثلا، هل ممكن ازيد نسبه معينه بحيث انه اعتبرها من يعني من الزكاه اللي انا مش قادر احسبها؟
ان شاء الله
لو
سمحت. جزاك الله خير أبو عمر، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، كلام أخرى أخ خميس فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خميس.
أسعد الله مساكم كل خير.
مساك سعيد، تفضل. جزاك الله خير خميس.
أسأل شيخنا سؤال الله يجزيه خير للتوضيح، يوضح لنا أمر. شيخ عزيز كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير شيخي. أنا أريدك توضح لنا عمليه الصلاة، رفع اليدين عند تكبيرة الأحرام والسجود والركوع والعودة من الركوع، متى يرفع اليد في التكبير؟ يعني على 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 كل المراحل، حتى عند السجود، هل الاعتدال من السجود ترفع اليدين؟
إن شاء الله
توضح لنا هذا الأمر يا شيخ.
واضح إن شاء الله.
عملية الرفع من السجود من الركوع والاعتدال، رفع يدين ولا لا؟
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خميس.
تسلم
يا شيخ، الله يسلمك. عليكم السلام. نفضل الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة للسنن، أقول سواء السنن الرواتب أو قيام الليل أو غيرها من السنن، صلي يقول في المنزل، فيقول فضل الشيخ هل يعني نلبس هناك يعني في المنزل، نلبس ملابس المنزل وملابس النوم، هل يجوز الصلاة في مثل هذه الملابس؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الصلاة بملابس النوم وملابس البيت، لا حرج في ذلك ما دام أنها تستر العورة. وأما إذا خرج الإنسان إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة فإنه يتجمل لذلك، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقيموا الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فصيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
الله يحفظكم السامعين إن شاء الله.
الله يبارك فيك، يحفظك.
سؤالي الله يسلمك، يعني مثال أنها الكهرباء باسم الجد والجد متوفي،
نعم،
فكل ما يعني يجي شخص يدفع يحاول أنه يسدد اللي عليه، وشهر الجاي يعني عنده أشياء التزامات ثانية ما يقدر يسدد هالشهر، فيزيد السعر، فهل هذا يأثر على الميت مثلا؟ لأن الكهرباء مثلا باسمه، فهو يحاول أن يسكر هالحساب مثلا، ويقولوا له لازم تسكر صفر الحساب بعدين تقدر تغير باسمك، فهو كل ما يحاول أن ينقص المبلغ فتيجي التزامات ثانية ويزيد، فهل هالشيء على يعني شيء على الميت ولا كيف الترتيب؟
إن شاء الله.
الله يحفظك.
واضح واضح أخ محمد،
أول عمرك.
الله يحفظك، عمرك طاهر، حياك الله. نعم فضل الشيخ، نعود سؤال أبو عمر بالنسبة للزكاة الأعوام السابقة، يقول ذكرتم في إجابة سابقة أنها لا تسقط بالتقادم، فيقول فضل الشيخ أن صعب أن نحسب زكاة الأعوام السابقة، فيقول هل يجوز لي أن في يعني حول كل سنة عندما أزكي أموالي أن أزيد في هذه الزكاة وأعتبرها من الأعوام السابقة؟
الحمد لله، نعم، ما ذكرته أو ما ذكره الأخ السائل صحيح عني، وقد ذكرت هذا أنا مرارا بأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فذمة صاحب المال مشغولة بهذه الزكاة ما دام أن الحول قد مر على هذا المال وهو قد بلغ النصاب ولو كان لسنوات طويلة. أما قضية يعني إخراج الزكاة، فإن الأصل أن الإنسان يبرئ ذمته مما شغلت به من هذا الحق، وذلك بالمسارعة إلى إخراج هذه الزكاة، لأن أوامر الله عز وجل على الفورية، وهو قد قصر في هذا أو أخطأ مثلا ولم يكن يعلم، أو أنه تاب إلى الله عز وجل مثلا وأراد أن يزكي، فالواجب يا أخي الفاضل أن تبادر إلى إخراج الزكاة وتقدر ذلك تقديرا بحيث تحتاط لنفسك، تقول والله أنا ما عندي سيولة ولا أستطيع إلا أن يعني أزيد في زكاتي شيئا قليلا وأحتسب هذا مما سبق، هذا راجع لي يعني علاقتك مع الله عز وجل من حيث الأمر الواقع، يعني هل فعلا أنت ما تجد المال أو عندك المال وتتساهل في هذا، فتتنبه لهذا الأمر، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، فهل تحب أن تلقى الله عز وجل وعليك حقوق واجبات لم تؤديها؟ هنا حتى لو اضطررت إلى بيع شيء من الأصول التي عندك والأعيان على أن تسدد زكاة المال فهذا يعني أمر واجب. القاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ خميس الشيخ يقول متى يكون رفع اليدين في تكبيرات الانتقال في الصلاة؟
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة بأن الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواطن. أما الموطن الأول فهو عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. وبالنسبة لرفع الأيدي من السنة أن يوافق القول الفعل، فإذا كبر فقال الله أكبر فيبدأ برفع الأيدي مع بداية قوله الله أكبر، يعني مع بداية همزة الله أكبر حتى ينتهي. لكن لا بأس لو قدم رفع اليدين على التكبير أو أخر رفع اليدين على التكبير، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المسألة فيها سعة ولله الحمد. فلو رفعت يديك قبل أن تقول الله أكبر لا حرج، ولو أنك قلت الله أكبر ثم رفعت يديك لا حرج، والأكمل والأفضل أنك ترفع مع القول، يعني مع بداية القول، وينتهي الرفع مع الانتهاء من القول. بالنسبة للرفع عند الركوع يبدأ عند بداية شروعك في الركوع، تقول الله أكبر فترفع يديك مع قولك الله أكبر حتى تستقر وتطمئن راكعا. وإذا رفعت من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فإنك ترفع يديك مع بداية قول سمع الله لمن حمده حتى تنتهي من التسميع، فينتهي تنتهي برفع يديك مع انتهائك من قول سمع الله لمن حمده. وأما ما يتعلق برفع الأيدي بعد القيام من التشهد الأول فلقد وردت فيه صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصفة الأولى فهي عند بداية قيامك من التشهد الأول حتى تطمئن واقفا، فتقول الله أكبر وترفع يديك بعد نهوضك من وقيامك من السجود حتى تستقر وتطمئن واقفا. والصفة الثانية أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول هذا حال جلوسه قبل أن يقوم، فإذا انتهى من التشهد الأول قال الله أكبر ويرفع يديه، ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة الثالثة، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الصفة التي تأتي بها يعني في مثل هذه الحالة تكون ولله الحمد قد أتيت به المشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول أن المنزل عندهم الكهرباء باسم الجد وقد توفي، يقول الآن أحاول يقول أن سكر الحساب حتى نغير باسم يعني شخص آخر، لكن يقول فضيلة الشيخ عندما أتي يعني أغلق الحساب يعني أحتاج إلى هذه الأموال لأمور أخرى فأتأخر في إغلاق الحساب فتأتي يعني بعض الأموال تتراكم، هل فضيلة الشيخ على الميت في هذه الحال يعني شيء هل يعذب هذا الحد، هل هذا دين عليه؟
الحمد لله. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل أن جده توفي واسم عدادات الكهرباء أو عدادات الكهرباء باسم الجد وما زالت الفواتير تنزل باسمه، ويعتقد الأخ السائل بأن هذا دين على جده، والواقع بأن هذا ليس دين على جده، فجده قد انتهى تكليفه من الدنيا، وكون الفاتورة تأتي باسم الجد لا يعني بأن الجد يتحمل هذا وأنه دين عليه، إلا إذا كان شيئا سابقا قبل وفاته فالواجب أن يسدد من تركته. أما الوضع الحالي فكون الفواتير تأتي باسم الجد لا يعني ذلك أنه مكلف وأنه يحاسب، وإنما المكلف من يستفيد من الكهرباء في البيت، أبناؤه وأحفاده هم الذين يسددون، والواجب عليهم. ووجود الاسم هذا لا يغير من حقيقة الواقع شيء.
كان فضل الشيخ يعني يسأل عن غرامات التأخير.
نعم، بالنسبة لغرامات التأخير يتحملها الأحياء، لأن الجد قد انتهى تكليفه في الدنيا، وينبغي على الأولاد والأحفاد أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على تغيير الاسم إلى اسم الأحياء بحيث تأتي الفواتير على اسم الحي، وأن لا يتساهلوا في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الصلاة ويقول أنا ارتدي الكمام، أو تعتبر هذا من المكروهات؟ لأنني الشيخ سمعت أن اللثام في الصلاة مكروه.
الحمد لله. أولا، مسألة اللثام في الصلاة هل هو مكروه أم لا، مسألة خلافية وليس فيها إجماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازه، ومن أهل العلم من ذهب إلى إباحته. الأمر الثاني، لو افترضنا بأنه مكروه فإن الحاجة داعية إليه، وذلك لأننا في زمن هذه الجائحة التي تطلبت مثل هذه الاحتياطات والاحترازات، فنلاحظ الآن التباعد بين المصلين. فإذا كان الآن المصلون يتباعدون فيما بينهم مسافة مترين أو متر ونص، فهذه المسألة التي هي خلافية دائرة بين الإباحة والكراهة، أولى بأن يلتزم الإنسان وضع الكمام، وعلى الناس أن لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر، وإنما يتبعوا الإرشادات والتوجيهات لسلامتهم ولسلامة غيرهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: ما علاج الشخص يقول دائم الخوف والفزع، ويقول فضيلة الشيخ أنه يعني يخاف دائما من المستقبل ومن يعني فضيلة الشيخ ما سيحصل له في المستقبل؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة للمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والتي لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره من الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بالقدر. طيب، ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تعلم بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يخلق الأشياء. ولذلك الله جل وعلا استحق اسم العليم والخالق قبل خلق الأشياء، فاسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق، واسمه العليم قبل أن يخلق الخلق ويعلم ما هم فاعلون. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف كان لو كان كيف يكون. الأمر الثاني، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، ولذلك ما من شيء إلا هو مكتوب. فلذلك يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. ويقول جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. 50,000 عام. الأمر الآخر الخلق سبحان الله، الخلق الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأيضا مشيئته نافذة في خلقه وفي عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني الذي استقرت هذه العقيدة في قلبه وفي صدره، كيف يخاف من المستقبل الذي هو بيد الله عز وجل؟ ولذلك هذا الذي يسكنه هذا الخوف والقلق يراجع إيمانه، لديه مشكلة في الإيمان، لديه مشكلة في الإيمان. لماذا؟ لأنه ما آمن الإيمان الحق. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهل يعتقد بأنه سينجو من الموت مثلا؟ ها؟ هل يعتقد الموت؟ لا، الله عز وجل كتب الفناء على كل أحد، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب. أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مات، قبض الله روحه وانتقل عن الدنيا إلى دار البرزخ، فهو في حياة خاصة في حياة البرزخية. كذلك الرزق، يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يشفي سقيما ويمرض سليما، يعافي مبتلا ويبتلي معافا، كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن لا يستسلم لمثل هذه الوسوسات الشيطانية والدسائس الإبليسية التي يقذفها في صدر الإنسان. والواجب عليه أن يعمل بما أمر الله عز وجل وبما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسائل المستقبل هذه كلها بيد الله عز وجل، كل أمورنا بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
لو سمحت بغينا نسأل الشيخ عزيز.
نعم تفضل.
شيخ عزيز جزاك الله خير، طبعا شرحت وأسفت بالنسبة للموضوع المستقبل وكذا. أنا في عندي مشكلة أواجهها طبعا من فترة، اللي هي الفرق بين القضاء والقدر. قريت كتاب اللي هو لابن قدام المقدسي عن شرح أركان الإيمان وكذا، تواجهني مشكلة اللي هي مثلا وكان أمر الله قدرا مقدورا وليقضي الله أمرا كان مفعولا. في حديث عن صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي حديث ثاني اللي هو عباد الله معنى الحديث يعني أجمل في الطرف أن الله يعطيكم بأحد ثلاث، إما أن يدخرها في الآخرة أو يجيبكم بها في الدنيا، أو أن الدعاء يكون صاعد والبلاء نازل فيعترجان إلى يوم القيامة أو كما قال. فهني الفرق اللي هو يعني أنا قدرت أوصل لمعلومة أو النتيجة اللي هي يمكن القضاء هو كلمة الله سبحانه وتعالى، القدر اللي هو إذا وقع القضاء. فهل هذه هي نفس الصورة ولا في لها توضيح ثاني؟ جزاك الله خير، بسطنا المعلومة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، الله يحفظك يبارك فيك. حياك حياك أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
كيف حالكم؟ تقريبا أنا تفاجأت أخ قبلي كان سألت سؤال بنفس الموضوع، ولكن شوي فرق ما بين سؤالي وسؤاله. أنا كنت في مجلس قبل يومين ومع العائلة ومع ابني وزوجة، يعني تكلمنا مع السفر، تجربة السفر. وواحد منا قال أنا دائما اختار أحسن فندق، كل ما تقدر حاول يعني أخذ أسباب عشان نكون في مريف في السفر، ولكن دائما أنا يعاني بعض المشكلات في السفر. بس الحين أنا تأكدت هذا في نصيبي، أنا أقول هذا لست نصيب، أنت كما كيف تعلم يعني هذا النصيب؟ وقال لا، أنا دائما حاول أخذ كل الأسباب وهكذا، وبعدين أخيرا هسه المشاكل في الطريق في السيارة وهسه اللي صعب مثلا، وأنا الهن فكرت هذا في نصيبي. هل هذا الفكر، هل هذا العقيدة صحيح ولا لا؟ بارك الله
فيك. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمر الشيخ حياك الله. فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد العزيز بالنسبة، يقول الفرق بين القضاء والقدر، ذكر فضيلة الشيخ مجموعة من الأدلة، ذكر وكان أمر الله قدرا مقدورا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحديث أجمل في الطلب. فيقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القضاء، هل القضاء يعني أمر الله والقدر إذا وقع؟
الحمد لله. بالنسبة للفرق بين القضاء والقدر، لا شك بأنها مسألة طويلة الذيول عند أهل العلم، والكلام فيها واسع. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق بين لفظة القضاء والقدر ولا مشاحة في الاصطلاح، فالقدر هو القضاء والقضاء هو القدر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القضاء والقدر بينهما عموم وبينهما فرق، فيقولون بأن القدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل، والقضاء هو ما حكم الله عز وجل به في الخلق. ومن أهل العلم من يعكس ذلك، فيرى بأن القضاء هو ما قدره الله عز وجل في الأزل، والقدر هو المقضي والذي حكم به الله عز وجل. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنهما لفظتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا جاءت لفظة القضاء منفردة فيدخل فيها القدر، وإذا جاءت لفظة القدر منفردة دخل فيها القضاء. وحقيقة المتأمل في هذه المسألة يجد بأنه لا ثمرة له، لا ثمرة له، خاصة إذا نحن آمنا بالقدر، آمنا بالقدر. فالله عز وجل يقول فقدرنا فنعم القادرون، قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير. طيب يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. ولاحظ لفظة كل شيء، يعني ما من شيء إلا وهو مقدر. حتى الدعاء الذي ذكره أخونا السائل أبو عبد العزيز بارك الله فيه، حتى الدعاء هو من القدر. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء من جملة القدر. فالله عز وجل قدر على أبي عبد العزيز أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فيعتلج الدعاء مع القضاء، فيصرف الله عنه المقضي بهذا الدعاء. هذا المعنى. ولذلك عندنا مراتب القدر كم حينما نفهمها، والحديث في هذا طويل، أربعة. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. طيب العلم، أنا قلت قبل قليل ما معنى العلم. العلم معنى بأن الله عز وجل من أسمائه العليم والعلام، وهو اسمه العليم والعلام قبل أن يخلق الخلق. فالله عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، ولذلك هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولذلك استحق الله عز وجل اسم العليم والعلام. للأسف الشديد يوجد من بعض المسلمين الذين عندهم يعني ثقافة شرعية عرجاء مهلهلة ضعيفة، يحاول أن يقيس يعني ما لله عز وجل من الصفات والحق بما عند الخلق. ما عند الخلق، الله عز وجل علام الغيوب، الله عز وجل عليم سبحانه وتعالى. ولذلك استحق هذا الاسم الذي هو من أسمائه الحسنى قبل أن يخلق الخلق. مثل الخالق، يعني الله عز وجل ما تسمى بالخالق بعد خلق الخلق، لا، هو اسمه الخالق الخلاق، اسمه العليم العلام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلائق كلها، العرش والقلم واللوح المحفوظ، كل شيء هو يعلم جل وعلا ما هو كائن وما هو وما الخلق إليه صائرون. ولذلك خلق وكتب، هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ جل وعلا وتقدس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب مقادير كل شيء، كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. هذا البرنامج اللي أنا وياك جالسين الآن فيه ونتحاور وعلى الهواء مباشرة، قدره الله وكتبه موجود في اللوح المحفوظ. هذا هو الإيمان الراسخ في 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 على في في المؤمن. ثم بعد ذلك مسألة المشيئة، فمشيئة الله جل وعلا نافذ، لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله، لا يمكن، مع أن الله عز وجل أعطى العباد مشيئة، لكن هذه المشيئة كلها راجعة إلى مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والأمر الآخر الخلق، ما معنى الخلق؟ أن الله عز وجل خالق كل شيء، باختصار كل ما سوى الله مخلوق، باختصار كل ما سوى الله مخلوق. ومن جملة القدر الدعاء، أن يدعو الإنسان مثلا، فالله عز وجل من سننه الكونية سنن المدافعة، يخلق الأشياء ويجعل بعضها يدفع بعض، فهناك أمور قدرها الله عز وجل على العبد بعلمه السابق سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ وشاء قدرا وكونا، ومع ذلك سبحانه وعز جعل هناك ما يدفعها وهو الدعاء، جعل هناك ما يدفعها اتخاذ الأسباب مع التوكل على رب الأسباب جل وعلا وعز. هذه من الأسباب، هذه من الأشياء التي تدخل ضمن نطاق القدر. والخلاصة أن كل شيء إنما هو بقدر الله. فمسألة القدر والقضاء الفرق بينهم مثل ما ذكرت هو ليس في إجماع، فمن أهل العلم من يقول بأنهما شيء واحد، من يقول بينهما تباين، ومن يقول بينهما ترادف. لكن عموما ما يحصل يمكن يعني نستفيد مسألة شرعية في الأثر. ما معنى في الأثر؟ يعني رجل يؤمن بأن الله عز وجل قدر على هذا الرجل أن يموت ابنه صغير، هذا قدر ولا لا؟ قدر. طيب الآن مات الابن، هذا يسمى قضاء، هذا عند أهل العلم يسمى قضاء. طيب هل يجب الرضا بالقضاء، أم أن الإنسان لو لم يرضى به لا شيء عليه؟ لاحظت يعني الآن نحن هو آمن بالقدر على أن هذا قدر الله، الموت حق والحياة وكل شيء بقدر الله. طيب حصل له مصيبة وتألم، طيب أنا لو ما رضيت يعني مثلا في قراءة نفسي كنت أتمنى بأن ابني ما يموت، ها؟ هذا لا يخرج عن الإيمان ولا عن الإسلام، لكن الراجح من قول أهل العلم يجب عليه أن يؤمن بالقضاء، يعني الشيء المقضي اللي حكم به على ابنه كمثال، مثل خسارة، مثل شيء من هذا القبيل، لأن طبيعة النفس البشرية ما ترضى بالشيء المحزن والمؤلم. فهنا تأتي القضية لما نحاول أن نفرق بين القدر وبين القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. في دقيقة الشيخ نجيب على سؤال الأخ محمد. بالنسبة يقول الشخص دائما عندما يريد أن يفعل شيء أو يسافر أو يعمل المشروع أو غيره يقول أخذ بالأسباب، يعني جميع الأسباب، لكن يقول فضل الشيخ نصيبي دائما في الحياة أني أقع في مشاكل، هل فضل الشيخ هذا الاعتقاد صحيح؟
لا، هذا غير صحيح. ولو تفكر في نعم الله لوجد بأن نعم الله أكثر من الإشكالات اللي تحصل له، ولذلك نعم الله عظيمة، الإسلام، الإيمان، الجوارح، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأسرة، نعمة العائلة، نعمة راحة البال، نعم كثير. وأصل مسألة الابتلاءات هذه سنة من سنن الله الكونية، وفيها من في طياتها من المنح وفي طياتها من الفوائد ما يعني يظهر للإنسان متى ما أن تدبر كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يظهر له شيء من هذا القبيل، لعلنا إن شاء الله نبحثها بشكل موسع لأنه يظهر بأن الوقت قد انتهى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تعلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.